الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في الصرع وثوابه. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: في الصرع وثوابه. الصرع هو علة تصيب الإنسان يصاحبها دخول في غيبوبة، فلا يعي ما حوله ولا يشعر بما حوله. وإذا كان المرء مبتلى بذلك فصبر واحتسب، فثواب ذلك عند الله عظيم. وقد أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي قال عنها ابن عباس: امرأة من أهل الجنة. قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة. وقصة هذه المرأة هي حقيقة قصة عظيمة جدا، مليئة بالعبر والعظات. فهي امرأة معها إيمان وصدق ونقاء وصفاء ودين وحياء، ومصابة ب هذه الشدة وهذا البلاء وهو الصرع الذي يصيبها بين وقت وآخر. فكان هذا الصرع يؤرقها ويقلقها ويضجرها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك. قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فجاءت طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يذهب هذا الصرع الذي تصاب به بين وقت وآخر. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك، ألا وهو أن تصبر على هذه الشدة وتصبر على هذا البلاء، وتكون العاقبة الجنة. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. فاختارت رضي الله عنها، اختارت الصبر وأن يكون لها الجنة. إلا أن ما كان يصيبها من تكشف بعض عورتها أو بعض جسمها حال صرعها، مع أنه كما هو معلوم بتكشفها في هذه الحال معذورة لمرضها، لأنها ليست مختارة لذلك ولا قابلة له ولا راضية به، ومع ذلك من شدة حيائها وقوة إيمانها كانت تقلق جدا من هذا الانكشاف الذي يحصل لها. فاختارت الصبر ولها الجنة، لكنها قالت: إني أتكشف. إني أتكشف، أي أن هذا الأمر لا أتمكن من الصبر عليه، وإن كان واقعا عن غير اختيار مني. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف، تصرع ولا تتكشف. قالت أصبر، قالت فإني أتكشف، قالت فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، دعا لها ألا تكشف، فأصبحت تصرع لكنها تسلم حال صرعها من التكشف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه القصة جدير بالمرأة المسلمة أن تقف عندها متأملة، وأن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يعيذها من التكشف. وفي الدعاء الماثور: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فهذه القصة، قصة هذه المرأة من أهل الجنة، قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه. هذا التكشف الذي كان يحصل لها كان يحصل عن غير طوع منها وعن غير اختيار، ولا ملامة عليها فيه، ومع ذلك كان يؤرقها ويقلقها. وفي مقابل ذلك ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم نوعا من الصرع إذا أصاب المرأة أصبحت تتكشف ولا تبالي، وهو صرع الشهوات. وصرع الشهوات إذا صارت المرأة صريعة الشهوات فإن التكشف لا تبالي به ولا يؤرقها، مثل ما كان يؤرق هذه المرأة التي هي من أهل الجنة. فالحاصل أن هذه القصة قصة عظيمة جدا وجديرة بأن تقف عندها المرأة المسلمة مستفيدة من سيرة هذه المرأة التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنها: امرأة من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببربة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن.
قال: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليه، فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. التلبينة ويقال لها أيضا الحساء، وحساء رقيق في قوام اللبن، يعني يكون شبيها باللبن، ومنه اشتق اسمها، يقال لها التلبينة لمشابهتها للبن في بياضه ورقته، وهي تتخذ من دقيق الشعير بنخالته، دقيق الشعير بنخالته، يؤتى بحب الشعير عدلا ويدق حتى يكون طحينا بالنخالة، ثم يطبخ فيخرج هذا الحساء النافع الذي يقال له التلبينة. التلبينة هذه للمشابهة بينه وبين اللبن. وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فائدة لهذه التلبينة، أنها مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. فالمريض أو الذي به مصاب وبه شدة إذا أعطي التلبينة تريحه, تحدث له نوع من الإجمام لنفسه وراحة لنفسه, وإذا كان عنده أحزان أو نحو ذلك فإنها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تذهب بعض الحزن. وهنا في هذا الحديث تذكر عائشة أنه إذا مات الميت, إذا مات الميت فاجتمع النساء ثم تفرقن. قول فاجتمع النساء ثم تفرقن, الغالب الله تعالى أعلم أن اجتماع النساء أي مجيئهن إلى بيت من عنده ميت لعزاء أهله, لعزائه. فهذا المجيء لمجرد العزاء إذا لم يصاحبه أمور مخالفة للشرع أو أشياء محدثة ومبتدعة فلا بأس به, لأن من عندهم ميت بحاجة إلى من يأتيهم ويواسيهم ويسليهم في مصابهم. فإذا اجتمع النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. والبرمة مثل القدر, يوضع فيها دقيق الشعير بالنخالة ثم يطبخ كما تقدم. ثم صنعت الثريد, الخبز يقطع ثم تصب عليه التلبينة, قطع ثم تصب عليه التلبينة. وهذه الطريقة فيما يذكر أنفع من غمس الخبز باليد فيه, أنفع من غمس الخبز باليد فيه, يصب عليه التلبينة ثم يؤكل هذا الذي هو مزيج من الخبز والتلبينة. وقالت رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال التلبينة مجمة للفؤاد, مجمة للفؤاد. وهذه الكلمة مجمة ضبطت بهذا الضبط, مجمة للفؤاد بضم الميم وكسر الجيم, وضبطت مجمة للفؤاد, والمقصود أنها مريحة, مريحة لفؤاد المحزون أو المريض, تريحه وتسكنه, تريح فؤاده وتسكن فؤاده, وتذهب بعض الحزن, وتذهب بعض الحزن. لأنه لأجل هذا عائشة صنعتها لهؤلاء عندهم حزن على فقد الميت وقدمت هذا لهن, لأن أفئدتهن محزونة مؤلمة بفقد المريض. ومن فوائد التلبينة أنها تذهب بعض الحزن. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي بسقي العسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرئ.
ثم أورد هذه الترجمة باب التداوي بسقاء العسل. والعسل كما أخبر الله عز وجل في سورة النحل فيه شفاء للناس, فيه شفاء للناس, ويشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من أمراض عديدة, ومنها استطلاق البطن, أي أن الإنسان لا يمسك بطنه, يكون معه إسهال, ما في بطنه يخرج. فالعسل نافع في هذا النفع العظيم. وأورد هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه, يعني لا يمسك البطن, ما فيه يخرج, وهو ما يسمى بالإسهال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقى ثم جاءه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فلم يزده إلا استطلاقا. قيل في فائدة سقيه العسل لما فيه من الجلاء للبطن، يعني يذهب عن البطن الفضول والأشياء التي سببت هذا الإسهال وعدم إمساك الشيء. فسقاه عسلا فقال: لم يزده إلا استطلاقا. فحتى جاءه ثلاث مرات وفي كل مرة يقول له اسقه عسلا، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. يعني ثلاث مرات وهو يستعمل العسل ولا يزداد إلا استطلاقا، أي أن بطنه لا تمسك شيئا. فقال له المرة الرابعة اسقه عسلا، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه يعني الخامسة فبرئ. وهذا يستفاد من أن مثل العسل أو غيره من بعض الأدوية قد لا يكون الشفاء باستعماله مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، يعني بعض الأدوية لا يمكن تحصيل الفائدة منها على التمام إلا باستعمالها مرات. فهذا الرجل استفاد من المرة الخامسة، في الأولى والثانية والثالثة لم يزدد إلا بطنه إلا استطلاقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، قال: فسقاه فبرئ. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، يقول في هذا إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، تحقيق نفع هذا الدواء. وكذب البطن لكثرة المادة المضرة فيه، فأمر بتكرار الدواء لكثرة المادة التي سببت له ذلك. فأمره عليه الصلاة والسلام بالتكرار حتى يقاوم تلك المادة الفاسدة فيه حتى يشفى. فشفي هذا الرجل في المرة الخامسة. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي بالشونيز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
باب التداوي بالشونيز، ويقال لها أيضا الحبة السوداء، ويسمونها العوام السميرة، ولها أسماء. فهذه الحبة فيها نفع عظيم جدا، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. فالحبة السوداء فيها نفع عظيم وفيها شفاء وفيها منافع كثيرة جدا، وجاء فيها أحاديث عديدة صحاح ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كلها تبين عظم شأن هذه الحبة وعظم نفعها وفائدتها للناس. يقول ابن القيم رحمه الله: وهي كثيرة المنافع، فهي حبة صغيرة يقول، لكن فوائدها عظيمة ونفعها كبير. وقد جاء فيها أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحاصل أن هذه الحبة فيها نفع عظيم وفيها شفاء من أنواع الأمراض والأسقام، لا تختص بنوع معين، ففيها شفاء من كل داء إلا الموت، إذا حضرت المنية فإنها لا تفيد شيئا.
قال رحمه الله: باب من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة.
ثم ذكر هذه الترجمة: من تصبح بتمر عجوة لم يضره سم ولا سحر. تصبح بسبع تمرات عجوة يعني في الصباح، معنى تصبح أي في الصباح الباكر. وذكر أن من فائدتها أنه لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، يعني يكون فيها وقاية له من أن يصاب بسم أو أن يصاب بسحر. وفي الحديث الثاني خص عجوة العالية وأنها ترياق أول البكرة، فإذا أخذت على في الصباح الباكر كانت ترياقا، أي دواء نافعا في مكافحة السموم والوقاية منها. فالعجوة فيها نفع عظيم في الوقاية من السموم والوقاية من السحر إذا أخذت في الصباح الباكر. ويعد هذا الحديث المتعلق بالعجوة وتناولها في الصباح أول البكرة كما في حديث عائشة، يعد أصلا فيما يسمى الطب الوقائي، لأن الطب نوعين: طب وقائي وطب علاجي. فالطب الوقائي يعد هذا الحديث أصل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة في يومه فإنه لا يضره السم في ذلك اليوم ولا يضره السحر، بمعنى أنه وقاية يقيه من بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه تحصين له يقيه من السم ويقيه من السحر. ولهذا جاء في لفظ للحديث آخر عند الإمام أحمد المسند قال: لم يضره بلاء، لم يضره بلاء. فيكون استعماله نافع للوقاية من البلاء ومن السموم ومن السحر، لكن بحيث أن يكون تناوله لهذه الحبات من العجوة السبع في الصباح الباكر بكرة يتصبح بها، يعني يبدأ بها قبل غيرها من الطعام.
قال رحمه الله: باب الكمأة من المن وشفاؤها وماؤها شفاء للعين. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وماؤها شفاء للعين.
قال: باب الكمأة من المن وماؤها شفاء لماؤها شفاء للعين. وأورد حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على موسى. قد أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى، الكمأة من هذا المن الذي من الله سبحانه وتعالى به على موسى، وهو نبات يشبه البطاطس نوعا ما، وينبت في بآثار السيول والأمطار في وقت الربيع، ويجده الناس بتفلق الأرض من فوقه تشققها، ثم يستخرج مثل ما يستخرج البطاطس، هو شبيه به لكنه مختلف عنه. وفي فوائد منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه شفاء للعين، أن ماءه شفاء للعين، يعني لما يعصر الماء ماء المن على العين فيه شفاء لها وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
قال: باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست أو القسط. والعود الهندي، ويقال لها أيضا القسط الهندي، ويقال لها القسط البحري، فيه أشفية من أمراض كثيرة جدا، كما جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في عظم نفع هذا القسط الهندي في الأشفية من أمراض كثيرة. ومنها الأحاديث الواردة في هذا الباب، هذا الحديث، حديث أم قيس وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن. أم قيس بنت محصن هي أخت عكاشة بن محصن، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد علقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي. العذرة هي وجع يصيب اللهات، وجع يصيب اللهات، الحلق، التهاب في الحلق وتسقط اللهات، فكانوا يعالجونها بإدخال الأصبع في فم الطفل ويغمزون هذه اللهات، يرفعونها، وهي طريقة مؤذية. ولهذا جاء في بعض النبي صلى الله عليه وسلم في نهيهم عن هذه الطريقة: لا تقتلن أولادكن، لأن هذه الطريقة مؤذية للصغير، لأن المرأة تدخل إصبعها في حلقة وتلمس هذه اللهات وترفعها، تكرر هذه العملية. وهذا الدغر للحلق إذا له. وجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلن أولادكن، لأن هذه الطريقة مؤذية للصغير أذى عظيما. قال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق. العلاق رفع الحنك بالأصبع، العلاق ورفع الحنك بالأصبع عندما يدخل الأصبع في فم الطفل من أجل رفع اللهات الساقطة. وقوله فعلامة، هذا إنكار، أي لا تفعلن ذلك، هذا مؤذي للطفل أذى عظيما. إذن ماذا يفعل؟ نهاهن عن هذا العمل الضار بالطفل وأرشدهن إلى شيء نافع. قال: لكن عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية. وهنا أيضا، هل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ لأن السبعة وما تضعف منها مثل السبعين والسبعمائة تستعملها العرب في التكثير، لا يراد العدد نفسه، مثل اجتنبوا السبع الموبقات، ما يراد الحصر، أن الموبقات هي، ابن عباس يقول هي إلى السبعين أقرب، يقول. فقد يكون العدد مراد وقد لا يكون العدد مراد، فلا يكون حاصرا للأشفية التي تكون بالقسط في 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 هذا هذا العدد الذي ذكر. لكن يمكن أن يقال أن السبع هذه هي أهم سبعة أشياء يستفاد منها في علاج القسط. وأيضا طريقة استعمال القسط تكون بحسب المرض، تارة يكون صعوطا كما سيأتي، وتارة يلد به، ويختلف باختلاف نوع المرض الذي مع الإنسان. قال فيه سبعة أشفية، وأيضا ذكر تنوع طريقة الاستعمال. من ضمن الطرق التي تكون في الاستعمال يصعط به من العذرة، يصعط به من العذرة، استعمل صعوطا، وسيأتي معنا ترجمة في الاستعاط. وجاء أيضا في بعض الأحاديث الاستعاط بالقسط ولا استعمال صعوطا. والطريقة أن تحك من القسط بالماء ثم تستعط به، يعني يستعمل بهذه الطريقة من إزالة هذا المرض الذي معنا في هذا الحديث الذي هو العذرة، ينعم القسط، ينعم قليلا من القسط ويجعل في ماء ثم يستلقي كما ذكر ذلك بعض الشراح منهم الحافظ بن حجر، ويجعل رأسه مدلة إلى الخلف ويجعل في أنفه منه هذا المخلوط الماء بالعذرة ليتمكن من الوصول إلى الداخل، ويحصل على إثر ذلك عطاس فيزول بإذن الله ويبرأ المريض ويبرأ المريض. قال فإن فيه أشفية منها ذات الجنب، منها ذات الجنب، شافي بعض الحديث يلد به من ذات الجنب، يلد به استعمل لدود. ذات الجنب ينعم القسط في هذه الحالة ويخلط مع الزيت ثم يدلك به أو ينصق على الجنب الذي فيه الشكاية، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون فيه شفاء من ذلك المرض، يدفع أيضا السموم التي في البدن ويدر البول. وذكر فيه فوائد تحدث عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي من زاد المعاد.
قال رحمه الله باب التداوي باللدود. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.